بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسيره لكشجرة طيبة مقطع من آية في القرآن الكريم، قال: كشجرة طيبة رسول الله أصلها. وأمير المؤمنين فرعها، والأئمة من ذريتهما أغصانها، وعلم الأئمة ثمرتها، وشيعتهم المؤمنون ورقها، كما جاء في الكاف الشريف. حتى يتشرف الإنسان ويثبت ذلك الشرف، عليه أن يعيش قريبا ممن شرف به. فمن يتشرف بمحمد وآل محمد عليه أن يعيش حقيقتهم وأدوارهم في الحياة. القرآن الكريم يفتح لنا الكثير من الطرق ويوسع الآفاق أمامنا في سبيل أن نتعرف على الأشياء من حولنا. والقرآن الكريم مدرسة زاخرة بهذه العناصر. ولعل قائل يقول: الأمة تقرأ هذه العناصر، فلماذا لا نجد لها أثرا واضحا وبينا في الأوساط الخارجية؟ والجواب أن القراءة التي نتردد فيها لا تتعدى التراقية، فهي قراءة مكرورة تأتي على نحو القراءة السردية، بعيدة عن حالة العمق والتركيز. لذلك نحن نقرأ ولا نستنطق، وإذا ما استنطقنا لم نتجاوز المساحة التي نحن فيها، لذلك تبقى الصورة معلقة بل ومشوشة في الكثير من نواحيها. القرآن الكريم مدرسة قدمت لمن أراد أن يعيش التعليم على أساس من التربية من خلال مواضع في القرآن كثيرة، وتدرج فيها بما يتماشى وعقل هذا الإنسان المسلم، هذا الإنسان المؤمن الذي يريد أن يستكشف ويستنطق الكثير. لذلك جاء معه على نحو السعي التدريجي لا الدفع، الذي ربما لا يستقر الكثير منه. لذلك جعل من التمثيل وضرب الأمثلة ظاهرة واضحة بينة في الكتاب الكريم القرآن المجيد. كم هي كثيرة تلك الأمثلة، كم قرأناها ربما في الكثير، ولكن هل توقفنا عندها؟ هل استطعنا أن نقترب مما هو المكتنز في تلك الأمثال؟ الأمثال قبل مدرسة القرآن كانت موجودة في الوسط العربي بل في وساط الأمم قاطبة، لكنهم يتقدمون ويتأخرون بحسب ما تمليه أو تعطيه تلك الأمثلة من مظهرة. بعضهم يأتي به كشاهد أو معين ولا يتخطى أكثر من ذلك، بمعنى لا يتعمق في أسبابه ومعطياته. التمثيل يقدمه لنا القرآن كما في سورة البقرة 26: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وهذا فيه دفع للأمة في أن تستنطق الشيء ولو كان متناهيا في الصغر والحقارة. البعوضة ربما تقض مضاجعنا ليلا، وربما تربك مواقفنا نهارا، وربما أيضا تودي بحياة البعض من الناس، ولكن هذا الكائن، هذا المخلوق، بما له من هذه الآثار؟ ما الذي سبرنا وسبرت الأمة من غوره؟ ثم لماذا القرآن انتقاه بين الملايين من الأمثلة التي ربما تكون قريبة منه شكلا، وربما حتى مضمونا، وربما شاطرته أو تقدمت عليه؟ نظرة الرب لا إشكال أنها أدق، لأنه حكيم الحكماء. سعي الإنسان الطبيعي أن يستنطق ويستظهر معطيات تلك الحكمة. ثم يتقدم القرآن قليلا كما في سورة الحشر الآية 21: وتلك الأمثال نضربها للناس. هذا الضرب هو من واقع ما كانت الأمة تعيشه. ارجعوا إلى كتب التراث الأدبي والقصصي للأمة العربية في جزيرة العرب، ستجدون الشيء الكثير من تلك الأمثلة، والأمثلة هي قوالب حكمة. أصلا المثل لا يصدر من الممثل الذي ضرب ذلك المثل وأوجده كحالة في وسط الأمة إلا بعد أن يخوض التجارب، إلا بعد أن يصطدم بالواقع، إلا بعد أن يغربل جميع ما يمكن أن يتعارض أو يتسق مع ذلك المثل. لذلك تجد له حياة وديمومة وبقاء وقدرة على التقلب في أكثر من مجال ومجال. ثم هنالك دعوة أخرى من القرآن الكريم. هذه المرحلة الأولى، المرحلة الأولى مرحلة التمثيل، وهي يتساوى فيها الناس جميعا. يعني من الذي لا يفهم إذا ما ضرب له المثل، وإن كان في أدنى درجات العلم والمعرفة والفكر والثقافة؟ المثل له سريان في الأمة كما هو حال الهواء في وسط الأمة. أضعف الشعوب، أفقر الشعوب ثقافة، لا تجد مندوحة أمامها إلا وأن تتحرك على أساس من مدرسة المثل، لأن طابع المثل طابع وجداني، طابع المثل أيضا طابع شعبي، فيتمازج الوجدان مع الشعبية يأخذ سريانا في الأمة وثباتا واستقرارا. حتى في أفريقيا توجد كتب وضعت في الأمثال الأفريقية. في شرق القارة الآسيوية قبل النهوض الصناعي في الفترات القرون المتأخرة أو العقود المتأخرة أيضا تجد للمثل مدرسة وله قيمة وكينونة. نحن في الأحساء العزيزة الحبيبة لنا ميراثنا القوي في هذا الجانب، جانب المثال الأحسائي. والأخ الفاضل الأستاذ محمد الرمضان، وهو أحد القامات التاريخية والثقافية، وهو مجهول ولا يعرف العظيم حتى يلتحق بربه، في النتيجة هذا الرجل وضع كتابا قيما وراء، يعني جمع من خلاله الأمثلة الأحسائية وحاول أن يوجد حالة من الانتزاع التقاربي مع الأمثلة العربية الأصيلة، وجاء بشرح وشواهد وحاول أن يعالج بعض الثغرات التي ربما تطرأ في بعض المحطات المعينة من النقل التمثيلي. بالنتيجة هذا هو واقع في الحالة الأولى. الجهة الثانية وهي مهمة، النظرة والملاحظة الدقيقة لما يجري من حولنا. هذا علم مكتسب، أصلا المجالس هي مدارس كما يقولون، فمتى ما استحضر الإنسان كينونته وعمق النظر ودقق في الملاحظة سوف يصل إلى انتزاع الكثير من المعارف. لذلك عندما يقول الناس أن من هو أكبر منك بسنة وأعلم منك بيوم أعلم منك بسنة لها منشأ هذه، لكن ليس اليوم كسائر الأيام التي نقضيها لا نستفيد منها شيئا، وإنما هي الأيام التي تصرف وتقطع وتقضى ساعاتها من خلال اكتساب المعلومة واصطياد المعرفة والحكمة أينما كانت. لذلك الإنسان يرقى ويرشد. القرآن في سورة الغاشية أيضا يدعونا إلى هذا الجانب، جانب النظر والملاحظة الدقيقة في الأشياء، وإن كان في الظاهر أنها واضحة وبينة وجلية، لكن هنالك مظاهر في منتهى الوضوح ولكن لا نلتفت لها لأنها في منتهى الوضوح. القرآن يدعونا حتى لملاحظة هذا الأمر الواضح، وهذا يكسبنا حالة من التروي عندما نريد أن نقرأ الأشياء وننتزعها ونرتب الآثار عليها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. لاحظوا حتى في الميزان التعبيري البلاغي التناسب بين المحمول وما هو محمول عليه، لو نقلت المفردة من موضع إلى موضع لما استقام النص ولما أدى الغرض المطلوب منه. مثلا عندما تقول وإلى السماء كيف نصبت، لا يستقيم المعنى أصلا، لا يستقيم. وإلى الأرض كيف رفعت، يتبعثر النص تماما، إنما يستقيم النص في موافقة بين المحمول الصفة والمحمول عليه وهو الموضوع. لذلك مع النص تجد جرس موسيقي حاضر، منتهى البلاغة تفرض نفسها، الدقة العلمية حاضرة، استدعاء المتلقي واضح وبين. أفلا ينظرون إلى الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. لاحظوا من المظاهر السهلة الواضحة البينة حركة السير عند الإبل، كل الحيوانات تتسابق في حركة الأرجل في طرد دمنيكي في منتهى الغرابة، من قبيل مثلا لما نجي إلى الجواد، مكر مفر مقبل مدبر كجلمود صخر حطه السيل من عليه. بالله عليك هذا يصلح ركوب حق المرأة الوديعة القوارير؟ لا ما يصير. يتخذونه من أجل الجمال، يتخذونه من أجل السباق، من أجل العراك والجدل الحربي. على العكس من ذلك الإبل، الإبل كغيرها بأربع قوائم، لكن لا تتحرك الأولى من اليمين اليد إلا بحركة الرجل من اليمين ليحصل التناسق فيما بينهما، كأنها حركة القطار تماما، تدفع بإثنتين وتثبت إثنتين ثم تحرك إثنتين، من يكون فوق الناقة يكون في مستقر في وضع طبيعي. أصعب حركة حركة النهوض والجلوس، أما ما عداها الحركة طبيعية. شوف كم واحد يلتفت لهذه، رغم أنه واضحة بينه، يعني الإبل بينه لا تمشي، دقق في حركة مشي الإبل، تختلف عن جميع الحيوانات، عن جميع الحيوانات. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، ما الذي رفعها، بأي شيء مسكها، الملايين من القرون طوت على هذه المنظومة وهي ثابتة مستقرة على حالها. وإلى الجبال كيف نصبت، هم حتى أصحاب الجيولوجيا يقولون الضرس أشبه ما الجبل أشبه ما يكون بالضرس، له ظاهره وفي العمق أسراره. وإلى الأرض كيف سطحت، تصوروا أن الأرض لا والله مو موحدة لنا، شو يصير حياتنا على هذا الكوكب، راح تصير لا يستقر بناء، لا يستقيم كيان، لا تحصل حياة. هناك شيء مهم وهو تنزيل المعقولات بمثابة المحسوسات، هذا نهج قرآني وهو نهج بقدر ما فيه من العمق والدقة بقدر فيه من الجمال والروعة، قدر ما فيه من الجمال والروعة. ألم ترى كيف، سورة إبراهيم 24، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة التي استفتحنا قبل قليل بكلام الصادق من آل محمد. أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لاحظوا الكلمة ليست أمرا محسوسا، أنا أقول الله لكنها ليست محسوسة الكلمة، أقول محمد ولكنها ليست محسوسة، الإسلام حتى يقرب لنا القرآن هذا المعنى المعقول الذي تتحرك في مساحاته العقول بقدر ما أوتيت من العناصر القادر على دفع ذلك الإنسان في التفكير والتعمق والنظر، تأتي الحالة التقريبية لها على أساس من المحسوس، لأن المحسوس لا يختلف فيه إثنان، المحسوس سهل الإمساك به، كل أمر مادي فهو محسوس، الأمور المجردة كالمفاهيم هذه لا نمسكها بأيدينا، الكرم، الشجاعة، النخوة، الصبر، الاستقامة، التضحية، الفداء، الإباء، هذه لا نمسكها بأيدينا، هذه أمور مجردة. حتى الروح التي في أوساطنا نحن نلمس جسد هذا المركب، هذا الكائن الذي يغلب تلك الروح، لكن الروح بما هي جوهر أمر معنوي، لا يمكن لإنسان، لنقل لإنسان هل لا أحضرت روحك في يدك؟ لا يستطيع أن يستحضرها. هل تستطيع أن تبين لنا معطيات هذه الروح بما هي هي؟ لا يمكن إلا من خلال ذلك الأمر، لأنه الأقرب لفهم الإنسان ودركه وحسه. لذلك الإسلام اتكى على هذا الجانب وركز على هذا الجانب وأراد أن يقرب المعلومة. ليش؟ لأن مفهوم وحدة الصانع لم يكن مألوفا في جزيرة العرب قبل الإسلام بهذه المثابة. مثلا القرآن يأتيهم يقول قل هو الله أحد الله الصمد، يقف العرب قل هو الله أحد وسلمنا واحد الله الصمد، شنو الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد ثم لم يكن له كفوا أحد. يقف الإنسان العربي بقدر ما أوتي من عناصر الفهم والدرك البلاغي إلا أنها قوالب تحكي مفاهيم في منتهى الدقة والعناية لا يصل إليها عقل الإنسان العربي ذلك اليوم، وهو إلى اليوم، بل الإسلام، بل البشرية إلى اليوم لم تسترطع أن تخترق هذا المفهوم، وإنما اقتربت من مساحة هذا المفهوم في أحسن التقادير. إذن يعطينا هذا المعنى الكلمة بهذا المثابة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذه الآية الشريفة من سورة إبراهيم 24 تعطينا كثير من المساحات التي يمكن أن نسقط هذا المفهوم عليها على نحو المصاديق المتكثرة في الخارج. ليش؟ لأن المقابلة بين الخير والشر، بين الصلاح والفساد، بين النور والظلمة، بين العطاء والمانع، بين العدل والظلم، مساحات تعطينا إياها. لذلك في الروايات الشجرة الملعونة كل الجماعة المعلومة، ذات الشجرة الطيبة الإمام الصادق يقول هم محمد وآل محمد. ثم لا يكتفي القرآن بهذا الحد، وإنما يأخذ بأيدينا إلى مسافات بعيدة 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 ولا يجد للإنسان فيها محذور ولا يجد له معذر، قصدي في أن لا يندفع في سبيل الوصول إليها. لذلك من فك النبي يطلب العلم من ولو كان في الصين، الصين ذاك اليوم تقول حق واحد في جزيرة العرب تقول أكو بلد اسمه الصين، هو ابن بطوطة بعد قرون من الإسلام راح إلى شرق آسيا قال بلد الوقواق، حتى ما عرف الدول اللي طبق اسمها على أصحابها وإمارات على جماعتها بعد قرون، فما بالك بمن هم كانوا في عهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن يقول في سورة الروم الآية 9 أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة إلى الملاك ملاك القوة والسلطنة، كما هو الحال اليوم في الدول العظمى التي تريد أن تتفرد بقرار الشعوب المسحوقة على وجه الأرض. هؤلاء كأولئك، الدعوة لمن؟ للطبقة المسحوقة في الأعم الأكثر، الخطاب للمستضعفين من الناس على الأرض. أما الظلمة لهم دورهم، ولهم أيضا قوالب وآيات ترشد إلى معطيات حركتهم من زمن نبينا آدم البشرية الأولى إلى زمننا وإلى الأزمنة الآتية فيما هو اللاحق من الأيام. وخير دليل الفراعنة. الفراعنة استطاعوا أن يجثموا على صدر الأمة قرون، واستعبدوا الناس في سبيل إبقاء ما يدلل على عظمتهم في يوم من الأيام. خب، قرون من الزمن. أي دولة عظمى من دول العالم اليوم، سواء قلنا القطب الواحد أو قلنا بالقطبين، لا تمتلك من عناصر البقاء في القرون القادمة لو أعطيت الأرض فسحة من الامتداد بقدر ما أعطي أولئك الفراعنة. النهاية شنه؟ أدركه الغرق. وأكثر من هذا، الفراعنة سلالتهم انقرضت، انتهت. نعم، موم يا هنا وموم يا هناك، تكتشف فتقلب الدنيا ولا تقعد، ومن حقهم لأن العلم تقدم بهم. ليش مو مليارات البشر اندفنت تحت الأرض؟ ليش ما حد اعتنى بهم؟ لا يعتنى إلا بالعظيم، إما في جانبه المعنوي أو في جانبه المادي. في الجانب المادي هم عبارة عن حكام ظلم في الأغلب الأعم الأكثر، بنوا لهم مجد وأعطوا لنفسهم امتدادا تاريخيا، الفراعنة أبرز المصاديق. وأما في الجانب المعنوي فدونك العظماء الذين كتبوا مجدهم بدمائهم الطاهرة كمحمد وآل محمد. هم ظلموا، ولكن بقيت هذه الشمعة تضيء الطريق. هم سحقوا، سحقت أطفالهم، حرقت خيامهم، نهبت أمتعتهم، هدمت دورهم، سيرت رؤوسهم. ولكن أين يزيد وأين معاوية ومن سار في ركبهما؟ ودونك كربلاء، ودونك عاشوراء، ودونك طفل رضيع يكتب مجد الأمة من نحره الطاهر. هذا الجانب المعنوي له خلوده، له بقاؤه، له استقامته وعظمته واستقالته. لذلك عندما يقذف الإمام الحسين بقطرات دمه إلى السماء ولا تسقط للأرض، هذا يحتاج إلى قراءة، لكن ليس هذا موقعها. الأمر الآخر، استنتاج التجارب الماضية، وهذا نحن في مسيرة الحاجة لا أيها الأحبة، أن نبحث عن الدروس التي قدمها من تقدم علينا لنستفيد منها. واحدة من نكبات الأمة هي إدارة الظهر للماضي المجيد وإشراقاته، وللماضي أيضا بما فيه من الالتواءات. أحيانا الدرس في جانبه السلبي أقوى وأكثر قدرة على العطاء والتربية من الجانب الإيجابي. قد يقول واحد سبحان الله، شلون تصور الأمور كذي؟ في المجتمع الذي يطغى فيه العادل جانب الإيجاب له مساحته، لأن الوعاء نظيف. لكن إذا طغى في المجتمع جانب الظلم وتلوث الوعاء، لا يعبر عما فيه من الخطورة إلا الجانب السلبي. قل له روح شوف ايش حصل من الجهة الفلانية، ألم تمد لهم الأرض مدا، ألم يسترق لهم العباد من مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها. النتيجة وش صارت؟ أخذ الجانب السلبي فيها، قتلوا نكلوا لكن انتهت الصفحة. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، يوم من الأيام كانت عامرة حاضرة تمثل عاصمة للدولة في بقعة من البقاع، هذا النبي مر عليها بتلك الحالة، مر عليها بهذه الحالة، مر عليها في حال الازدهار ومر عليها في حال الانهيار، انتهت خلصت. هو حال عنده صار عنده من التأمل والتفكير أن يحيي الله هذه الأرض بعد موتها، صار دخل في هذا الأمر. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هي سنة كفيل أن ينطو فيها عقد وتندرج فيه أيضا وتضمحل دول وإمارات وما إلى. فهذا النبي المرة الثانية رد لخ مرة مر على هذه القرية شاف لا والله الدنيا غير دنيا، شاف الدنيا دولة المدينة تنشأ من جديد. لا ما اكتفى القرآن مع جاء له ولحماره واللبن الذي تركه 100 عام ولم يتسنى والحالة طبيعية وما كان ترى ثلاجة وكلير وما أدري شنهو، لا ده صنع الرب. 309 سنوات أصحاب الكهف في محل يعيش الدفء المتناسب والبرودة المتناسبة، تقلبهم الملائكة ذات اليمين وذات الشمال، كلبهم باسط يديه بالوصيد، حركة يعني ما موجودة عنده ليثبت الإعجاز القهري. يقول لها لا تقولون بعد ولا نحن نقلبهم جنوبهم مراحة الكلب على قعدته أجلكم الله، لكنه لم يتأثر بعامل الطبيعة من تحته. دي شغل سماء، دي شغل سماء. في روحتي الأخيرية للعراق زرت الفاو، بين البصرة والفاو تقريبا 130 كيلو، 130 كيلو على شط العرب. أحد الدارسين أو المسؤولين عن الدراسات في تتبع واقع العراق المعاصر فيما قدمته يد الطاغية عليه ما يستحق، يقول كان في هذه المساحة، طبعا هي مساحة جرداء صحراء النفود أكثر منها نباتا وعشبا خصوصا في هذا الموسم الربيعي الرائع، قاحلة نسبة الملوحة عالية لا يمكن أن يعيش فيها نبت مهما كانت التكاليف. قال لي تدري كم كانت في هذه المساحة من نخلة حسب الحسابات الموجودة عندنا في وزارة الزراعة؟ قلت له لا. قال 24 مليون نخلة تقطي هذا البساط. يقول من هنا كان يسمى العراق السواد، وإذا أو كالذي بعد إحنا نصير في ذاك النبي 300 سنة ويحي حمارك وتروح وتشوف لا ما يباكوا شيء، بس هو هذا الحاصل. على كل حال ثم هنالك السرد القصصي، أيضا الأسلوب القصصي منهج قرآني أخذه في تربية المسلمين ليأخذوا بالعلوم والمعارف من حولهم. القرآن في سورة الأعراف 176 يقول فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. دول جماعتك دول سولف لهم عن اليهود، سولف لهم عن النصارى، لأنه لا تنسى أن ثقافة أهل الكتاب كانت موجودة في مكة وأما في المدينة فمتأصلة. القرآن يقول له هذا المنهج القصصي، أنت أصلا أنت الآن مرة بتفهم لك واحد من الأولاد بمفهوم فيه شيء من الدقة والغموض، إذا بناءك تطرح نظرية ورا نظرية ورا نظرية من أجل أن تبين معطى ذلك المفهوم، أنت تغلق المفهوم أمامه والمعرفة تسد أبوابها. أسهل الطرق التمثيل التصوير على أساس من القالب القصصي. لذلك متشوفون اليوم في عالم الأدب القصة القصيرة باتت تزاحم الشعر مزاحمة عجيبة غريبة. الصورة القصصية أحيانا من خلال كلمات معينة تستحضر مفهوم وتسقط على مصداق ويفهم المتلقي. القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص، وفعلا اشتبي قصص فيه جانب غزلي، روح اليوسف وزليخة في سورة يوسف إلى أصعب المراحل، فهم به وفهمت أزياد في النتيجة. ولولا ولولا ليش؟ كل واحد بن يقرأ يوقف عندها حتى يستفيد من عنده في حياته. هنا تنبيه أيها الشباب أيها الأحبة أيتها الأخوات أيها الأولياء من آباء وأمهات، هذا الزمن هو أشد الأزمنة عسرا وحرجا وصعوبة على أبناء الأمة مما سبق. قد يأتي الأصعب ولكنه اليوم هو الأصعب. وسائط الاتصال الاجتماعي الموجود اليوم باتت نقمة أكثر من كونها نعمة. تخطط المواعيد ويتفق على الأمكنة ويحصل المحذور والكل في غيبة. أنا أشرت في الخطبة الماضية وأكد في هذه الخطبة، هناك دراسات، هناك أرقام مخيفة مرعبة مذهلة، كن نلتفت إليها أيها الأحبة. لا تقول أنا هذا ولدي وأنا واثق من عنده وهذه بنتي وأنا واثقة من عندها، ما عاد مجال حق هذا الكلام. اليوم الولد عمره 13-14 سنة، يمكن يدخل أبوه من هذا الباب ويخرجه من الباب الثاني، صح ولا لا؟ وهو جالس. البنت أيضا يمكن أن تلتوي على أمها بأكثر من لون ولون. شوف اليوم، سابقا شد وندر أن تطلق البنت قبل الدخول بها، حالة عجيبة غريبة، ينقلب حال البلاد، الناس يدخلون في حالة من الربكة والارتباك، حتى الذين لا علاقة لهم بالزوج والزوجة من قريب. اليوم شوف القوائم اللي يتم فيها الطلاق، التسريح، البذل، الخلع والعياذ بالله. اليوم صار الخلع يزاحم الطلاق ونحن فيه. أجل هي ملعوق إلا صلاة، ملعوق إلا حتينيات وضرب صدور، ملعوق إلا تطبير وشق رؤوس. شفيدني الأبو شق راسه وبنته ما يدري وين رايحة وين جاية. شفيدني واحد دموعه ما توقف على الإمام الحسين لكنه أكثر إجراما من يزيد بن معاوية. الأم أيضا احتينية من بيت لبيت، تاركة جميع تكاليفها المنزلية والزوجية والأسرية والاجتماعية وما يترتب عليه، والله تقول والله رايح من حسينية إلى حسينية. آخر أنت عمرت جانبا وهدمت جوانب 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 كثيرة. ويشتد الأمر خطورة عندما يذهب البعض للزيارة، لأن الفرصة سانحة. الفنادق اليوم ما تطلب وثائق كما كانت بالأمس وتدقق فيها، يكفي أن يأتي الشخص ومعه كرت العائلة، زوجته مو زوجته، زوجته الأصلية، لكن اللي وياه مو زوجته، وإلا عطني جواب. يعني شنو زيارة الرسول ما تصير لمن الساعة 12 من الليل؟ وين احنا فيه؟ وهذا ما يحصل بس عند الرسول في المدينة، هذا في كربلاء يحصل، في النجف يحصل، عند الرضا يحصل. احيانا الانسان بناء انه يقدس هذا المعصوم بينما هو يغرس في صدره خنجرا ويثبت سهما ويحرك او يجر سيفا. مشكلة، هذه واقعا مشكلة. الخلع يزاحم الطلاق، على والله مو شوف، والطغيان في طغيانهم يعمهون. ليش يعمهون؟ المادة. شوف صار خلاف صغير بين الزوج والزوجة، توهم بعدهم عاقدين، ما صار المشروع يومين ثلاثة، قال له يا تصير آدمي ولا ترى احنا ما عندنا مشكلة، نبذلك يلا وفكنا ونفكك. هو هذا المنطق؟ هو هذا بناء الأسرة؟ بس حيث انك عندك فلوس ستسترق وترتهن ذلك الشاب البسيط المؤمن الذي أجهد نفسه في تحصيل حصيلة العمر من أجل أن يعيش استقرارا ويبني أسرة ويمهد لمجتمع ويحافظ على وطن. مشكلة، هذه كارثة. إذا نستمر على هذا الحال ستجدون المشاهد في الشوارع، لولا أن هيئة الأمر بالمعروف والمنكر والنهي عن المنكر تعمل بدورها لرأيتم العجب العجاب. لولا أن الجهة الرسمية في الجانب الشرطي تقوم ببعض الأمور التي تحدث حالة من الصدمة والردع وإلا لرأيتم عالما آخرا. قل لي لا، أنا أعطيك الشواهد مو من بلدي ولكن من بلدان المجاورة، من بلدان المجاورة. أيها الإنسان الغيور، على عائلتك، على شرفك، على ناموسك، إن تمثل في بنت أو تمثل في زوجة، كن حذرا، كن يقظا، كن إنسانا شريفا كريما، تعرف حدود الشرف والكرامة في أهلك. أما أن أصل إلى دبي وأنا أسعى إلى منافعي، المرة الأولى تمر سلامات، الثانية تمر سلامات، بعدين رسالة تطيح باليد، صورة تتبعها، الزوجة تروح تطارد مثل ما أنت تطارد، البنت راح تسعى مثل ما أنت تسعى، ما البلد مفتوح. الحمد لله عندنا قوانين ناظمة، لكن غيره ما عنده هذه القوانين ولا يتمتع بها. يعني ننتظر الأمور تجينا على رأسنا؟ ذي مسؤوليتنا احنا، احنا نكون حريصين. نسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق. الموضوع له تتمة. البعض من الناس، وفاة الزهراء ايامنا بعدنا وياهنا مع الايام الفاطمية الحين. الزهراء شنو هي يعني؟ الزهراء ما عرفنا منها الا الهجوم على دارها وليس بالقليل، ما جرى وترتب عليه وليس بالقليل. الزهراء عفة، شرف، شجاعة، صبر، علم، وعي، تربية. الزهراء مو بس كل الزهراء الزهراء، والله الرجل لطمها، نعم لطمها وأجرى ما جرى عليها من الأمور التي يهتز لها أركان العرش مو قلوب البشر. لكن المسألة مو بس هذا الموقع ولا هذا الجانب وهذه الجزيئة، لا، الزهراء مدرسة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ايش كثر اخذنا من الزهراء؟ اهم شيء هو نذر نسوي حق الزهراء، نقول ايام فاطمية وثلاث ايام، وبعض الدول تعطل لها مدري اسبوعين مدري ايش قد، والحوزات العلمية تبطل من الدراسة اسبوعين، والنتيجة شنو؟ اي مهرجان نقيم لإحياء ذكر الزهراء سلام الله عليها في ايام ثلاث وفيات مرت علينا؟ اي كتب طبعت بهذه المناسبة بعيد عن المناكفات الموجودة؟ بس كون واحد يقول لك كلمة يا جماعة تعالوا خلينا نشوف الزهراء من جميع جوانبها، قال لك اوه ضال ومضل ومن اهل جهنم. هذا قدرنا اللي كنا نتماشى وياه. ليلة الخميس القادم الظاهر هي ذكرى شهادة الزهراء الثالثة، وهي على أصح الروايات، هذه الجاية أصح الروايات، وإن كان المشهورة المتقدمة لكن القادمة هي أصح الروايات التي استشهدت فيها الزهراء سلام الله عليها، كما يؤكد ذلك آية الله العظمى زعيم الحوزة العلمية السيد البرجوردي رضوان الله تعالى على روحه المقدسة صاحب مسجد أعظم. ليلة الخميس وليلة الجمعة مناسبة الزهراء سلام الله عليها قراءة. ليلة الخميس سماحة الشيخ يوسف العيد إن شاء الله يرقى المنبر، ليلة الجمعة سماحة الشيخ الحميد الغمغام. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، أن يأخذ بأيدينا وأيديكم لما فيه الخير والصلاح. وهي طبعا في الأخير كلمة إنسان مألوم على واقع، أكثر من هذا ما أقدر أعبر عنه.